أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلت أحبابي معكم في نقد كده بعض العادات والسلوكيات المرفوضة، والتي هي لها تعلق كبير جدا بجوارحنا اللي احنا هنتساءل عنها يوم القيامة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. عايز بس أفكركم بشوية حاجات كده، عايز أفكركم بكم قاعدة كده من القواعد اللي احنا أكدت عليها معاكم في أول درس في هذه السلسلة، سلسلة الجوارح. قلت لكم أحبابي إن الجوارح اللي هتتعطل في الدنيا عن طاعة الله هتتعطل يوم القيامة. قلت لكم اللسان ده اللي هو دايما هيبقى يعني مشغول بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان والافتراء على الناس، هذا اللسان الذي لم يتحرك في ذكر الله ولا في قراءة القرآن ولا في الدعوة إلى الله، اللسان ده لو تعطل في الدنيا وانت بتموت لو عايز تقول لا إله إلا الله لن تتمكن منها، لأن اللسان مش واخد على كده. وقلت لك في القبر هتبقى أمنيتك إنك تقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وهتبقى المسألة بالنسبة لك صعب جدا لأن اللسان مش واخد على كده. ويوم القيامة وانت واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هيكون نفس الموطن ونفس الحكاية بالضبط. عايز أفكركم بقاعدة إن العين دي لو مشتغلتش في طاعة الله عز وجل في الدنيا هيجي عليها وقت من الأوقات والعياذ بالله تصاب بالعمى فما تشوفش. العين دي لو ما أدمنتش النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، العين دي إحنا لو ما كفناهاش عن الحرام، العين دي لو ما تعودتش إن هي تبكي من خشية الله، نفس العين دي لما ترى قدامها آية من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى لا تراها أبدا، تسلب هذه العين. يشوف أعز أصحابه مد بين إيديه، كان قاعد معاه بالليل، تاني يوم الصبح شايله على كتافه ميت أو واقف على غسله، هو شايف إن ده عادي، إيه المشكلة إن واحد أصلا مات؟ خدت بالك ليه؟ لأن العين أصلا ما خدتش إن هي تنظر نظرة التدبر والتأمل. خدت بالك؟ وهكذا كل جوارح الإنسان، لا تظن أبدا إن رجل ياما اتحركت لمعصية الله، رجل ياما مشت والعياذ بالله في المعاصي وفي الحرام، رجل ياما دست بنزين وسافرت سفر طويل علشان توصل والعياذ بالله لحاجة حرام، اوعى تظن ان الرجل دي يوم القيامة هتثبت على الصراط، الرجل دي هتتزل وهتقع. لازم نفهم القواعد دي. ربنا قال لنا ومن كان في هذه أعمى، اللي كان في الدنيا أعمى عن نظر طبعا لقراءة القرآن، عن نظر لآيات الله، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فلازم نفهم القواعد دي لأنها لازم تكون واضحة قدامنا وثابتة وبينة، ما تبقاش فيها مسائل إيه أي اهتزاز بالنسبة ليكم. اتكلمت معاكم في آخر درس عن شهوة البطن، عن شهوة البطن أو عن جارحة البطن، وقلت لكم إن بعض الناس بيظن إن إحنا النهاردة لما هنتكلم عن جارحة البطن ده معناها إن إحنا ناكل كتير أو الكلام ده. قلت لكم ده الأمر البسيط، ده دي الحاجة السهلة البسيطة، مش هو ده المعنى المراد العظيم. ولكن المعنى اللي أخطر منه اللي ربنا أكد عليه في القرآن إن ممكن البطن دي تاكل نار، والنار ده يكون والعياذ بالله من الحرام. وذكرت لكم عدة أمثلة سريعة كده أفكركم بيها علشان نكمل بقى درس النهاردة. تكلمت معاكم قبل كده الدرس اللي فات عن ناس والعياذ بالله بطنها دفعتها إن هي تاكل حرام، وكان له صور. الصورة الأولانية فاكرينها؟ أكل الحرام عن طريق الدين. وقلت لكم الفتاوى، قلت لكم إن بعض الدعاء أو العلماء والعياذ بالله نسميهم علماء السوء، من الممكن في يوم من الأيام مقابل منصب معين أو كرسي معين أو مال معين يبيع دينه، زي ما ربنا عز وجل ذكر لنا قبل ذلك إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يأكلون أموال الناس بالباطل. وربنا قال لنا في سورة البقرة قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، بيأكل نار والعياذ بالله. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. عفوا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. النوع الثاني كان أكل مال أكل الميراث، أكل الميراث. ولا أن بعض الناس النهاردة ما عادش عندها دين في مسألة الميراث، لا بأس أبدا أن يأكل أموال الناس عادي، ما فيش مشكلة في الميراث. ثالث حاجة المرأة، أكل حقوق المرأة، واتكلمنا على الأزواج اللي بيضغط على زوجته، بيضربها، بيهنها، بيعذبها، بيبهدلها آخر بهدلة، كل ده في النهاية عشان إيه؟ عشان تقوله طلقني ويطلقها من غير ما تدي له حاجة. قلنا أكل مال اليتيم، قلنا كذلك أكل أموال الناس بينها وبين بعض بالباطل، اتكلمنا عن اتكلمنا على الديون، اتكلمنا على الديون، واتكلمنا كمان عن ايه؟ عن الغلول، واتكلمنا عن سرقة الأراضي بغير وجه حق. نكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق أيضا بأكل الحرام، ما يتعلق أيضا بأكل الحرام وصور المتنوعة المشهرة بين الناس. وهأكد في البداية يا أولاد يا إخواني يا أحبابي إن المال فتنة من أعظم الفتن اللي ممكن تعصب بقلب الإنسان. كثير من الناس يا إسلامي يبقى خايف من فتنة النساء، ولكن احنا عندنا فتنة أخطر اسمها فتنة المال، واخد بالك؟ الفتنة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها، شوفوا سبحان الله، شوفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن لكل أمة فتنة، كل أمة لها إيه؟ فتنة. وفتنة أمتي المال، أكتر فتنة تضر الناس المال. يعني ممكن تلاقي واحد في مصلحة حكومية ملهوش علاقة بالنساء خالص أصلا، ولا له علاقات محرمة مع النساء، بس إيه؟ مرتشي، صح؟ واللي طبعا يكون له علاقة مع النساء بيكون له علاقة في الحرام، ولكن أغلب الناس، أغلب الناس إلا ما رحم ربي عز وجل، مسألة المال بالنسبة له عادي، جاء من حلال جاء من حرام. ومشكلة المال كمان إن مشكلة المال إن ممكن يعني إيه، ممكن مش يجيبه من حرام، هو ممكن يجيبه من حلال، بس لما يجي يصرفه يصرف فين؟ يصرف حرام، فأصبحت فتنة المال مزدوجة. فده اللي احنا محتاجين نقف معاه الوقفات دي علشان اقول لكم اكتر من ضل من السابقين من الامم اللي قبلنا كان هلاكه اصلا بسبب المال، كان هلاكه اصلا بسبب المال. وعايز ابدا معاكم بقصه سريعه كده، هو قوم عاد ربنا عذبهم بايه؟ بالريح، بالريح. طب وقوم ثمود؟ صيحه. طب وقوم شعيب؟ الرجفة. ما الرجفة خليتهم قعدوا في بيوتهم، ماتوا في بيوتهم. الرجفة، الرجفة اللي هي الزلزال. لا خد بالك بقى، انا عايز بس تركز معايا في حاجتين. اكتر امتين العذاب كان عليهم متوالي، امة كانت مشكلتها في شهوة الشهوة زي قوم لوط، جعلنا عليها سافلها، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود وأخذتهم الصيحة. ثلاث عقوبات على قوم لوط لأن الجريمة بتاعتهم كانت كبيرة. اللي سواهم في عدد الجرائم قوم شعيب. طب قوم لوط كانت مشكلتهم فين؟ في الشهوة. طب قوم شعيب كانت مشكلتهم فين؟ في الفلوس، في المال. كان بيأكل مال حرام، صح؟ مش كان بيطففوا المكيال والميزان؟ طب إيه العقوبات اللي نزلت عليهم؟ عد معايا كده عشان أقول لك فتنة الفلوس. ربنا سبحانه وتعالى قالك أدي شهوة، ها شوف أنا عاقبت أهلها إزاي، وأدي أموال شوف أنا هعاقب أهلها إزاي. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم. إيه إيه الصيحة؟ عشان برضو نبقى فاهمين، فاكرين إيه الصيحة؟ قلنا إن جبريل صاح فيهم صيحة، وقلت لكم ايه علاقة الصيحة بالعذاب. يعني لو واحد جاء زعق جنبي هيبقى اقول لك لا، ده لو واحد زعق جنبك، لو عربية معدية من جنبك ومشغلة اللي هي اسمها ايه البمب الايه اوكلايزر، خدت بالك، والصوت عالي قوي تحس ان بطنك ايه فيها وجع. انما جبريل لما يصيح في الناس صيحة خلاف صحتنا احنا او خلاف صوت بتاعنا احنا، أن ربنا إدى الأذن مساحة معينة من السمع من 20 لـ20,000 هرتز. عدى 20,000 هرتز عدى حدود طاقة الإنسان. أول حاجة تبدأ الكليتين ينفجروا والرئتين تنفجر وتبدأ أعضاء الإنسان تتقطع حتت وجوارحه تبدأ تتقطع لدرجة ما متقطع حتت كده. فتخيل هو بيسمع صيحة وحاسس جسمه من جوه بيتقطع. دي صيحة. قال الله سبحانه فأخذتهم الرجفة. فهو شيء سامع صيحة من فوق بيبصلها سامع عذاب جاي من فوق وحاسس بعذاب جاي من تحت اللي هو الايه ها الزلزال. حاسس بعذاب جاي من تحت اللي هو الزلزال. شايف جسمه بيتحرق نتيجة طبعا الصوت العالي جسمه عمال يتحرق. وبعد كده كان اخطر حاجة بقى ان هم خرجوا كلهم بسرعة لحد ما بقوا تحت الظل. قال الله عز وجل فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الايه يوم الظل انه كان عذاب يوم عظيم. عذاب يوم الظل الجو حر جدا. هم طلعوا بقوا تحت السحابة اللي جاي اللي قالوا ده المطر نازل وهتبقى فيها ظل. طلعوا كلهم صح جبريل فيهم وهم تحت الظل. الارض بتتهز من تحتهم والظل عمالة تنزل عليهم نار. كل ده كوم وشايفين بعض بيتولع فيهم كوم تاني. يعني الدنيا كلها امبارح اتقلبت علشان الطيار الاردني اللي اتحرق اللي اتولع فيه. والناس امبارح شافت ليلة ما يعلم بها الا ربنا بسبب بشاعة المنظر. بتكلم على المنظر مش بتكلم على العمل. بسبب بشاعة المنظر الناس مش متخيلة المنظر كان بشع. واحد بيتولع فيه كده والظرف دقيقتين خلاص بقى جثة هامدة. خدت بالك؟ طب تخيل ده مشهد أمة من الأمم كان بيحصل لها كده. فوق صيحة عمالة تقطعهم من جوه. زلزال من تحت أقدامهم عمال يرجفهم يرعبهم. خدت بالك؟ ونار عمالة تنزل عليهم من السماء. اسأل نفسك بقى الناس دي عملت ايه علشان تبقى العقوبات دي كلها نازلة كده مع قدر الخوف والرعب. ان نار نازلة من السماء تحرق واحد وانا شايفه قدام عينيا بيتحرق. قدر المشهد ده قلوبهم في الوقت ده كان عامل زي انا ظن ان قلوبهم يعني مش ممكن يعني مش ممكن. وخد بالك من حاجة ان الله عز وجل اذا عذب امة مش العذاب ينزل وتنتهي المسألة. لا 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 ده العذاب بيطول حتى يذوقوا مرار المعصية اللي عملوها. قوم هود ربنا قال في شأنهم ايه سخرها عليهم ايه ها 7 ليال وايه 8 أيام حصومة. فضلت الريح تقلبهم يمين شمال فوق تحت كده وماتوش من اول لحظة. ده قعدوا 7 أيام وفي اليوم الثامن تقطيع الرؤوس. طب الناس دي عملت ايه؟ الناس دي في يوم من الايام خلتني مسافر في مكان وقطعت عليا طريق وخدت فلوسي. الناس دي في يوم من الايام استحلت لانفسها ان هي تاكل اموال بعض. الناس دي في يوم من الايام كانت تطفف المكيال والميزان. الناس دي في يوم من الايام ما كانت تراعي حرمة لاحد اصلا. فلان اموالك عند ربنا عز وجل لها حرمة العقوبة تضاعفت على هؤلاء. مع ان قوم عاد وقوم هود وباقي الامم كان قوم نوح يا جماعة قوم نوح ربنا عز وجل قال بس ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. انتهت المسألة خلاص غرق بس شوية مطر من فوق العيون اتفجرت من الارض الماء علا وكان يتجربين في موج كالجبال امواج عالية وعظيمة جدا الموجة زي الجبل نزلت على الناس دي غرقتهم وخلصت القصة. فرعون اللي هو فرعون كان عذابه ايه غرق فاخذناه وجنده ايه فنبذناه في اليم. انما لما جينا عند مسألة شهوة وجينا عند مسألة مال العقوبات اللي حصل فيها تضاعفت. فرعون اللي هو ما علمت الارض طاغية مثله. النمرود ابن كنعان اللي عاد ابراهيم وقال له انا احيي واميت عذابه كان ايه حشرة بس كده جت دخلت في ودانه وموتته خلصت. انما المسألة عشان تفهم بعيدة اهو عشان المسألة تبقى واضحة بالنسبة لنا. لما العقوبة تكون متعلقة بشهوة حرام او بمال حرام العقوبة اللي بيحصل فيها تتضاعف. علشان كده انا قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على اللي بيأكل اموال الناس ظلما عن طريق الدين ربنا قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إيه؟ ها؟ إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ولهم العقوبة تضاعفت، لأن العقوبة متعلقة بالمال. علشان نفهم، المال يا أولاد هاتوه من حلال وحطوه في حلال. اوعوا في يوم من الأيام يا إخواني يا أحبابي، يا أغلى من أملك في الدنيا، اوعى في يوم من الأيام تفكر إن مالك ممكن يزيد بسبب مال حرام. لا والله، بل العقوبات تتضاعف 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 لحد ما تصل المسألة لحد لا يتخيله إنسان. وهنشوف دلوقتي نماذج برضو ربنا ذكرها في القرآن، علاقة متعلقة بشهوة. اوعى في يوم من الأيام تكون لك علاقة مع بنت حرام وتظن إن عقوبة تبقى واحدة، لا، عقوبتها تتضاعف. او عقوبة تتعلق بمال حرام وتظن انها تبقى مرة واحدة، لا، ده العقوبات ايه؟ ها؟ هتتضاعف. معلش سامحوني، بس هو الواحد والله من كتر ما بيشوف في هذا الواقع، من تجرؤ الناس على المال الحرام، من تجرؤ الناس على اخذ المال من اي طريق كان، بيخلي الواحد فعلا، والله العظيم بيخلي الواحد فعلا تعبان. لان انا على يقين ان بلدي ده، ان مصر فيها من الاموال، والله لو مصر فيها مجاعة قعدت لمدة 7 سنين كاملة، شوف لو مجاعة في مصر قعدت لمدة 7 سنين، بس اللي مسؤول عن الاموال عنده دين وامانة، والله مصر تصدر فلوس واكل للدنيا كلها. وده حدث، وده حدث امتى؟ لا مش سيدنا عمر، سيدنا يوسف. سيدنا يوسف قعدت المجاعة 7 سنين، ومع ذلك كانت الشام والجزيرة والحبشة كل دول طالعين على مصر يقولون لهم ادلنا. بس ليه؟ لان اللي كان مسؤول عن اموال الناس ايه؟ اني قوي ايه؟ امين. قال له انا قوي وامين. فكانت النتيجة ان الفلوس مش عامة مصر بس، ده انا بقولك في زمن مجاعة، في زمن مجاعة، والمجاعة بقى لها 7 سنين، ومع ذلك الفلوس عمالة تروح فين؟ مصر عندها من الخير اللي يوزع على الدول المحيطة كلها. علشان كده كان سيدنا يعقوب بعت أولاده من ضمن أهل الشام اللي راحوا لسيدنا يوسف علشان يدلهم إيه؟ أوفي لنا الكيلة وإيه؟ وتصدق علينا. سبحان الله، معلش على الهامش كده، على الهامش كده، العقوبة في الجوارح بالذات بتبقى من جنس العمل. ابن الجوزي بيقول لك إيه؟ معلش دي على هامش الكلام، معلش. ابن الجوزي بيقول: فلما امتدت ايديهم الى يوسف ليلقوه في غيابة الجب، نفس اليد دي اللي مسكت يوسف كده وراحت رمته، راحت ليوسف في مقام الذل بتقول له ايه؟ وتصدق علينا. نفس اليد، سبحان الله. عدوا، نرجع تاني. يبقى إذن يا أولاد، مسألة المال من المسائل المهمة جدا في حياتنا، لازم ناخد بالنا منها. معلش أنا بطول النفس فيها شوية، بس لأن هي مهمة. يمكن أنتوا دلوقتي مستشعرين، مش مستشعرين خطورة الدرس، ولكن بكرة لما تخلص جامعة وتنزل للحياة وتنزل للواقع وتشوف تعاملات الناس، هتقول يا الراجل ده فعلا كان عنده حق لما شفناه وشه حمر وكان بيجيب الكلام من بطنه، مش من زوره ولا من لسانه، ده بيجيب الكلام من جوه. من الاموال اللي برضو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا خدوا بالكم منها، هي والعياذ بالله الاموال التي تأتي عن طريق تعطيل العبد عن طاعة الله عز وجل. ما هو ده برضو من الحرام، ما هو ده برضو من الحرام، ان في يوم من الايام الاموال دي تجري وراها وتبقى حريص عليها وعلى تحصلها، حتى وإن كان ده هيعطلك عن الدين وهيعطلك عن كل حاجة. الله سبحانه وتعالى يقول: سيقول لك المخلفون من الأعراب. شوفوا يا جماعة قصص المال في القرآن بتعمل إيه. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا إيه؟ أموالنا وأهلنا. يا أولاد أرجوكم مع القرآن أقف، ما تعدهاش. معلش انا بلاش اولادنا عشان فيكوا ناس اكبر مني سنا، اخواننا واحبابنا وتاج رؤوسنا. القرآن ما تعدهوش كده. شغلتنا ايه؟ ها؟ هو ايهما اغلى بالنسبة ليك انت؟ بالنسبة ليك انت لسه وانت ايه فقري كده في جامعة، أيهما أغلى بالنسبة لك، أهلك ولا الفلوس؟ أهلي طبعا، أهلي طبعا يعني. واخد بالك؟ إنما هم هنا بيقولوا إيه شغلتنا إيه؟ ده ناس أموالها طغت على قلوبها وطغت على حياتها لدرجة إن هي لما اتكلمت قدمت المال على الإيه؟ على الأهل. يقول ده أنا فلوسي أغلى عليا من مين؟ من ابني. أنا فلوسي أغلى عليا من مراتي. مش أنا، ده هو، هو الحكومة فوق، خلونا نروح النهاردة سلمين يعني. فهو بيقول أنا فلوسي أغلى عليا من مراتي، فلوسي أغلى عليا من إيه؟ من أهلي. فربنا سبحانه وتعالى في شأن دول اللي ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إحنا ما خرجناش معك بسبب الإيه؟ بسبب المال بس، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. تخلفوا بسبب الفلوس عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخلفوا، يعني قال له أنا بسبب فلوسي أنا مش جاي معاك، أجي معاك فين؟ فلوسي أهم. أدي الأنموذج الأولاني في مسألة من تخلف عن أعظم الطاعات بسبب فلوسه. أنموذج ثاني بيمثل حياتنا كلنا إلا ما رحم ربي عز وجل، عنده محل، عنده شغلانة، عنده وظيفة، بدأ يشتغل وبدأ يعمل، نسى دروس العلم، نسى مجالس القرآن، نسى طاعة ربنا سبحانه وتعالى، نسى أنه له أهل المفترض يصلهم، نسى كل ده، بس هو أهم حاجة فلوسه، أهم حاجة الفلوس. الفلوس دي خلته عالم بأمر الدنيا، جاهل تماما بأمر الآخرة. ده اللي النبي قال في شأنه إيه؟ إن الله لا يبغض من كان عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة. حمار بالنهار جيفة بالليل، ده ينزل شغل الصبح عمال يلف على رجليه من الساعة 7 الصبح يجي الساعة 11 بالليل، ده اسمه إيه؟ حمار. النبي قال كده، حمار بالليل، ما تتكسفوش، احنا بنقولها احنا حمار إيه؟ صخرة. حمار بالنهار جيفة ايه؟ يجي بالليل اول ما يروح بيته يعمل ايه؟ السرير فين؟ وينزل على السرير ينام. طب انت اخبار الصلاة عندك ايه النهاردة؟ مدرس بقى في المدرسة الصبح وطلع من المدرسة على الدروس روح بيته الساعة 11-12 بالليل، انت اخبار الصلاة ايه النهاردة؟ والله ياريت يجمعهم، والله ياريت يجمعهم، مفيش اصلا. النموذج ده اللي هو عام في حياة كتير من الناس. الله سبحانه وتعالى يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. سبب نزول هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر إلى المدينة، النبي خلاص خارج للهجرة وبدأ الصحابة كلهم بقى يهاجروا ويسافروا المدينة وتركوا بقى أموالهم. الصحابة رضوان الله عليهم لما نبقى لهم هاجروا، واحد زي صهيب بن سنان الرومي قالوا له الكفار، قالوا له انت جاي النهاردة بعد ما بقى معاك مال كتير عايز تهاجر؟ قالوا خلاص خدوا الفلوس. قالوا الناقة اللي انت ركبها، قالوا الناقة اللي انا ركبها، قالوا له والجلبية اللي عليك، وكان لابد طبعا الجلبية وفوقها بردة كده، قالوا له والبردة اللي عليه، قالوا والبردة اللي علي حاجة كمان خلاص. في واحد بقى تاني، في واحد بقى تاني، انا اسيب ارضي واسافر مكة، انا اسيب الدار بتاعي واسافر مكة. انا فنظرا لان الفلوس كانت مسيطرة على دماغه، هاجر ولا ما هاجرش؟ ربنا نزل بيقول لهم خدوا بالكم اموالكم واولادكم فتنة. نفس الكلام في المدينة مع الناس اللي هم الدنيا مسيطرة عليهم شوية. النبي قال يلا نخرج للجهاد، فقال له رسول الله بس أنا لو طلعت جاهد فلوسي وأموالي وحاجتي وحالي ما جاهدش. فربنا نزله الآية دي اللي ممكن في ساعة الطاعة وساعة العبادة دي مقامات كبيرة، مقام الهجرة، مقام الجهاد. إنما المقامات العادية في حياتنا، في ناس لو قلت له اقفل المحل علشان الصلاة يعني قلت له ايه؟ والله ربنا يرزقك، والله ربنا يرزقك، ده العمل عبادة، والله ربنا هديك. لا لا، أصل أنت مش فاهم، أصل هو النهاردة لو قفلت المحل وجالي واحد ولقى المحل مقفول هيروح فين؟
عن المحل اللي جنبي، ولو راح عند المحل اللي جنبي يبقى ايه؟ ما عادش جاي لنا تاني. ده مقياسك انت. والله العظيم يا هاني تلاقيه قافل المحل والناس ايه؟ واقفه مستنياه. شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى آية جميلة جدا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا، وبرضو ربنا قدم فتة المال على الولد، خدوا بالكم من الكلام ده، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم. يا ابني المقياس الحقيقي أنك بتخسر مش بتكسب. وأول حاجة بيخسرها اللي بيعطل دينه علشان دنيته، أكثر حاجة بيخسرها قلبه، صح؟ يتخذ أحدكم السائمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيرعى بجوار المسجد، عنده شوية غنم كده بيرعى جنب المسجد، فيصلي الجمعة والجماعة، المكان خلاص العشب اللي فيه كله بتاكل، فقال: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكل من هذا؟ فينطلق يبعد شوية عن المسجد فيصلي الجمعة ويترك الجماعة، الأكل خلص اللي في الأرض، فيقول: ألا اتخذت لسائمتي مكان هو أكل من هذا؟ يبعد بقى خلص فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. أول حاجة بيفقدها قلبه، أول حاجة بيفقدها قلبه. يبقى أول حاجة، أول حاجة معانا النهاردة هي إن الدنيا تشغلك عن دينك. عايز أضرب لكم مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بس تحاولوا تفهموا معايا الحديث. لو أنا النهاردة جبت ذئبين ثلاثة أربعة كده، ثلاثة أربعة ذئاب أقوياء أشداء كده في مرحلة الفتوة كده، ودخلتهم زريبة غنم، ممكن تقول لي ممكن يعملوا إيه في الزريبة؟ ها؟ طبيعة الذئب اللي يقرأ في كتاب الحيوان، طبيعة الذئب انه مش بيفترس انه ياكل، ولكن من طبيعة الذئب انه بيتشفى بوجود الدم، فهو ممكن يروح ياخد واحدة من رقبتها يموتها ويسيبها، ويروح للتانية ياخدها من رقبتها ويموتها، والتالتة والرابعة والخامسة، لحد ما في الاخر ايه؟ ها؟ وفي الاخر يتبين لي انه هو شبعان، لانه كان لسه واكل من شوية اصلا، فهو ما كانش داخل اصلا عشان ياكل، ده كان داخل اصلا عشان ايه بس. فهمتوا طبيعة الذئب ماشية ازاي؟ فهمتوا طبيعته؟ طب شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، المرة دي بقى مش شبعان، ده جعان، يعني هو داخل لحاجتين اكله ايه وتشفي في رؤية دم. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما، بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف. يعني ربنا بيقول لنا انتوا تخيلتوا المشهد، او النبي بيقول لنا انتوا تخيلتوا مشهد الذئب لما دخل عمل ايه؟ افسد الدنيا ازاي؟ ربنا بيقول لنا ان في حاجة افسد من افساد الذئب لما يخش المزرعة غنم، عارفين هو ايه؟ هو حرصك على المال، حرصك على المال يخليك تسيب طاعتك، حرصك على المال ممكن يخليك تقتل، حرصك على المال ممكن يخليك تسيب دينك، حرصك على المال ممكن في حاجة أغلى من الدين. النبي قال لنا أن ممكن في بعض الأوقات ناس تحرص على المال فتبيع دينها بسبب المال، يبيع دينه بإيه؟ وخد بالك أن العرب ده الشيء حاجة، مش مثلا مش يبيع دينه بسبب مليون جنيه، لا ده النبي يقول يبيع دينه بإيه؟ العرب من المال ده حاجة ما تسواش أصلا. شفت ممكن الفلوس توصل لإيه؟ شفت ممكن الدنيا توصل لإيه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. أنا بحاول أشحن الدرس بعشرات الأحاديث علشان نفهم كويس جدا النبي لما بيتكلم كان بيتكلم إزاي، عشان أنا محتاج أرجعك تاني لنفس المنهج، إنك تقول قال الله قال الرسول. أوعى في يوم من الأيام يبقى كلامك كده من غير قرآن وسنة. بصوا الناجح اللي يطلع في درسه او خطبته او منبره، اسال الله ان يجعلني واياكم منهم، اللي يشحن الناس 30 40 حديث، ما يبقاش كلام بس، خدوا بالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبحان الله تعس عبد الايه الدرهم، تعس عبد الايه عبد. النبي قال لنا ده في بعض الناس هتتخذ ان الفلوس دي ايه إله يعبد من دون الله، حياتها كلها علشان ده. وقلت لك اللي في يوم من الأيام هيقدم فلوسه على دينه هيكون ده مصيره، يفقد قلبه، هتفسد حياته. وهقول لك حديث بعد الحديث ده يتضح ليك الأمر. تعس، يعني ايه تعس؟ وتعس دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ تعس في الدنيا، في الآخرة، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. ايه كمان؟ في كل حتة هي تعيس اصلا. يبقى هو يا ابو حميد كان بيدور على الفلوس عشان ايه؟ انما دلوقتي سبحان الله الفلوس كانت سبب في ايه؟ يا ابني هتكون سبب لتعاسك لو فضلت دنيتك على دينك. ادي واحدة. خد بقى الحديث ده عشان ننتقل بقى لصورة تانية سريعة كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ من كانت الدنيا همة. يعني ايه كانت الدنيا همة؟ مين اجلها يسعى؟ من اجلها يكد؟ من اجلها يتعب؟ عاش للدنيا وبس، بس مفيش دين بقى، مفيش عبادة، مفيش اي حاجة. بسبب الفلوس ممكن يخسر اخلاقه. ده بسبب ان في يوم من الايام كان بيبيع ويشتري مع واحد فغدر بيه، او قال له مبلغ حاجة يعني سعر اعلى شوية، عرف بعد كده وضحك عليه فراح يرد الفلوس بصوت قد كده وسب الدين بقى بعلو كده. عادي، مفيش مشكلة خالص بالنسبة له. شوف، من كانت الدنيا همة ها فرق الله عليه شمله، وايه وجعل ايه؟ جعل فقره بيعين. ده هو اصلا بيجري على الدنيا. ده بيقول لك سبحان الله اللي ده حاله، وجعل ايه فقره ايه، ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له ايه، الا ما قدر له منها. خدوا بالكم ان الحاجات دي تتحط جنب بعضها كده هتفرق معانا كتير جدا في حياتنا. خدوا بالكم. يبقى النموذج الاول من النماذج اللي احنا ناخد بالنا منها ان في يوم من الايام ممكن تكون الدنيا سبب لتعطلنا عن الدين او تعطلنا عن الاخره. معلش، ربنا رزقني الان بايه اهو افتكروها ما تنسوهاش. قال الله سبحانه وتعالى في سوره الغاشيه ايه؟ ربنا بيقول لنا ايه؟ وجوه يومئذ خاشعه. ها ها، خاشعه هنا بمعنى ذليله في الاخره. خاشعه ها، عامله ناصبه ها، تصلى ايه؟ نارا حامية بس ها، تسخى من عين آنية بس، ليس لهم طعام إلا لا يسمن. كل العقوبات دي ليه؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، معروف نبات مر من نار مليان شوك، يأكلوا من هنا بيحرق وبيقطع في أمعائه. تصلى نارا حامية، تسقى من عين أنية، المية نار أصلا. ده كله ليه؟ عاملة ناصبة. يعني إيه عاملة ناصبة؟ لا، عاملة يعني كانت شغالة، ناصبة يعني تعبت، فكانت شغالة وتعبانة، فكانت شغالة وتعبانة وبعد كده ترمت في جهنم. مع إن إحنا القانون عندنا اللي يتعب ويشتغل يخش الجنة، ده تعب واشتغل واتبهدل ودخل النار. ليه؟ العلماء لما جم يفسروا الآية فسروها على محملين أو ثلاث ملامح، ويكون ذكرتها قبل ذلك في خطبة جمعة. قلت لكم إما أن يكون هؤلاء من أهل الكتاب من قبلنا، وده اللي عمله عمر لما مر على صومعة رجل من أهل الكتاب بيسأل مين ده، قالوا له ده رجل من أهل الكتاب بقاله 60 سنة بيعبد ربنا هنا. فقال لهم بيعبد ربنا على غير الإيمان، على غير التوحيد، على غير الإسلام. فبكى عمر وقال فيهم نزل قول الله عاملة ناصبة تصلى نار حامية. فهو شغال عبادة وطاعة والكلام ده، وفي الآخر ما يخش الجنة. خدت بالك؟ بعض أهل العلم قالوا إن هم دول مبتدعة. الواحد بيعبد ربنا بغير الدين، بغير الشريعة، واحد عمال يسافر من هنا مثلا لإنا علشان يحضر مثلا مولد الإناوي، وساب أهله وزوجته وأولاده وسفره ومصاريفه والكلام ده وراح. ده تعب ولا ما تعبش؟ له أجر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رد. التالتة، وده بقى المعنى اللي احنا عايزينه دلوقتي، أسألك عاملة ناصبة، ده واحد اشتغل للدنيا ونسى الدين، وواحد اشتغل للدنيا ونسى الآخرة. فكانت النتيجة زي ما ضربت لكم مثال كده، زي ما ضربت لكم مثال، دكتور في الجامعة، الصبح في الجامعة محاضرات ودروس تطرقان في خيرك انك بتعلم الناس وانت كده دنيويا ممتاز قوي، طب انت صليت النهاردة؟ لا. عبدت ربنا النهاردة؟ لا. اطعت ربنا النهاردة؟ لا. طب اخر مرة قرأت فيها القرآن انت؟ رمضان قبل 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 رمضان اللي قبل اللي فات. طب اخر مرة مفيش، ومفيش اصلا دين، مفيش اخلاق، مفيش دين ومفيش اخرة، فنسى ده؟ لا، احنا ديننا مش كده، ديننا نربط الاثنين، خد الدنيا وخد اخرة، خد الدنيا وخد الدين. ان ما خدت الدنيا واحدة تخسر، الدنيا الوحيدة تخسر، خدت بالك؟ فده فضل الصبح في الجامعة، وبعد ما يخلص يطلع على العيادة. طب الصلاة اخبارها ايه؟ العبادة، حالك مع ربنا ايه؟ مفيش. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يبقى إذن دي الصورة الأولانية من الصور برضو متعلقة بالمال اللي ربنا قالك خد بالك منها في القرآن. الصورة الثانية، ودي من أبشع الصور المتعلقة بهذا الأمر، قال لي أقول لي يا وليد الوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد، ممكن تقول لي ظل على كفره ليه؟ ما هو خالد بن الوليد، خالد أسلم، أبوه بقى الوليد بن المغيرة، ممكن تقول لي هو ظل على كفره ليه؟ ما أسلمش ليه؟ إيه؟ لا 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 لا، الكبر. كلامكم كله صح صح. ربنا أنزل في قرآن فقال ذرني ومن خلقته وجعلت له مالا وبنين، يبقى ربنا اداله المال واداله الايه؟ وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع ان ازيد. في صنف من الناس ربنا لما بيدلهم الدنيا ربنا يعافيك يا رب، يتكبر على الناس ويعجب بنفسه ويظلم ويبهدل الدنيا، اصله معاه فلوس. اللي صد الوليد بن المغيرة عن الإيمان قال لك بس كلمة، هقول لك الكلمة اللي جمعت كل دول، إنه كان عنده فلوس كتير. هاني الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ها لأتين إيه؟ سورة مريم اللي تحفظنا كلها، لأتين إيه؟ ها مالا وولدا. كفر بالله ليه؟ بس عنده أموال كتير وأولاد كتير، فهو كفر. اللي دفعه للكفر إيه؟ المال والولد. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا ها وعدده. عنده مال كتير قوي، بص يحسب أن ماله، ربنا يقول كلا لينبذن في الحطمة. الثلاث نماذج دول اللي ربنا ذكرهم في القرآن، ليه ربنا عز وجل أهلكهم؟ أصل المال غيروا، المال غيروا، المال اداله عجب، المال اداله كبر، لدرجة انه يقول انا مش محتاج دين، انا ربنا بيحبني اصلا، لو ما كانش ربنا بيحبني ما كانش اداني الايه؟ ما كانش اداني الفلوس. بصوا الثلاثة دول، الثلاث نماذج دول حط عليهم قارون اللي هنتكلم عليه دلوقتي، لما قال إنما أوتيته على العلم، برضو الكبر وبرضو العجب اللي دخل في قلبه لما ربنا اداله المال. ربنا بيقول إن الأربعة دول في القرآن هلكوا بسبب إن هم قالوا إيه؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يا نهار أبيض، هو ظن إن لما ربنا اداله الفلوس والأموال الكتير قوي فقال لك بس ايه انا ربنا راضي عني؟ لا لا، ودي من خطورة المال. والله يا اولاد انا شفتها مع بعض الناس، كان معنا في الجامعة مسكين كده وايام ثانوي وابتدائي، ايام ثانوي كنا ننط من فوق السور، كان واحد يروح الفرن يجيب عيش، كانش معنا فلوس اصلا يجيب سندوتشات، فكنا ننط من فوق السور، واحد يروح يجيب عيش من الفرن، واحد يروح يجيب الفول، واحد يجيب الطعمية، واحد يجيب سلطة، ونيجي مع بعض ناكل مع بعض في ال ماشي. دخلنا جامعة نفس الحال، نروح مع بعض نيجي مع بعض. سبحان الله، بقى معيد في الجامعة، بقى دكتور، ربنا اداله الفلوس وبقى مش عارف ايه والحكايه والروايه والدكتور راح والدكتور جاي. طب زمايلك وحبايبك اللي انت كنت بتحبهم زمان اخبارك معهم ايه؟ ما ينفعش. ينفع يا سعيد؟ اقعد مع مين اصلا؟ والله والله جالي دكتور في الجامعه، دكتور في الجامعه امه كانت بتطلع بتحش الخصه من الارض كده وتطلع بالمشنه على الطريق كده وتحط زي ما انتوا وانتوا رايحين القاهره وانتوا راجعين تلاقوا ايه واحده مسكينه كده قاعده في جنب بتبيع خصه، بتبيع مش عارف شويه برتقان، بتبيع مش عارف ايه. وهو بقى معيد في الجامعه ودكتور في جامعه من الـ من الـ من الـ من القصعه دي، من المشنه دي. في يوم كنت بخطو عن بر الوالدين فلقيته واحد بيعيط عياط متناهي، مش ممكن، مش خطب بر الوالدين او العقوق اللي تخلي حد يعيط. فبعد ما خلصت خطبه جه سلم عليا، معاك الدكتور استاذ دكتور فلان فلاني عميد كليه كذا، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. يا دكتور انت عندك مشكله او حاجه؟ انا حاسس شايف كده ان انت يعني ايه طول الخطبه عملت عيط. قال لي انت جيت على الجرح وجيت على الوجيعه، خير يا دكتور؟ قال لي والله يا ابني بص انا وراني دي كده في مرض جلدي كده بيقول لي انا ما بتحملش الشمس. لما بنتي تبقى عارفه كده وانا قاعد مثلا في الصاله او في الاوضه تقوم جايه متعمده تفتح الشباك كده علشان الشمس تخش تحرق جلدي. قال لي والله يا ابني اتكلم معاها فيحدث نقاش فنشتد تتف في وشي. انا اسف على اللفظ. فانا اول حاجه جت في ذهني، اول حاجه جت في قلبي وعقلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره، البغي والعقوق. فاول ذنب ربنا يعجله مع الظلم البغي، مع الظلم عفوا العقوق. فقلت له: دكتور انت والدك عايش؟ قال لي: لا. قلت له: طب والدتك عايشه؟ قال لي: اه والله عايشه. قلت له: طب والدتك اخبارك ايه معاها؟ فقال لي بقى القصه بقى. قال لي: والله يا ابني انا من 15 سنه ما اعرف عنها حاجه. 15 سنه من يوم ما البي خد الدكتوراه، من يوم ما الدكتور خد الدكتوراه ما يعرفش عن امه حاجه. ليه؟ اصل ما ينفعش استاذ الدكتور تبقى امه تطلع على الطريق تبيع في مشنه شويه خص وشويه جرجير وفجل. خدوا بالكم، اصل ممكن في بعض الاوقات الفلوس بتغير الناس، الفلوس بتغير الناس. فربنا يقول لك: اوعى في يوم من الايام يكون عندك عجب بنعمه ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، والا تكون النتيجه ان النعمه تتسلب منك وانت تداس كمان مع الام. لو في يوم من الايام المال ده غيرك، ربنا سبحانه وتعالى ادى القارون المال: ان قارون كان من قوم موسى فايه؟ ها؟ فبغى عليهم. يعني ايه فبغى عليهم؟ بعض اهل العلم قال فبغى عليهم اي منعهم الزكاه، ده الفلوس بتغير. بعضهم قال فبغى عليهم معناها ان كان بيحتكر السلع علشان الاموال تزيد. لما احتكر سلعه اعينها واخبيها والناس محتاجاها، وعدي اول اسبوعين ثلاثه في السعر يعلى قوي وقام انا نازل بقى بسعر عالي، ده اسمه احتكار والنبي نهى عنه. او فبغى عليهم، ده كان بغي متعلق بسيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام. فبغى عليهم كانت النتيجه ان لما بقى معاه اموال كتير جدا بدا العشب يدخل الى قلبه. لما قالوا له: ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، قال لهم: انما اوتيتوه على علم. اما على علم، ده بسبب علمي انا بقيت كده، او لان الله يعلم انني من افضل الناس فاعطاني المال. مساله العجب، انه اعجب بالمال فهلك. اوعوا في يوم من الايام يا اولاد الفلوس تغيرنا. الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين عاشوا مرحلتين، عاشوا مرحلتين. مرحله ربنا يا رب يعافيني واياكم، الفقر والشده والضغط والانهيار اللي كانوا عايشين فيه، لدرجه ان الواحد منهم كان بياكل ورق الشجر لانه مش لاقي ياكل. ومرحله ان كان الواحد منهم بيجي له في نصف الشهر 1000 دينار. عارفين يعني ايه 1000 دينار؟ يعني ايه 1000؟ يعني مليون. الدينار يعني ايه؟ يعني 4 جرام ذهب. يعني بيجي له في شهر فلوس بتعادل 4 مليون جرام ذهب. تتحسب ازاي دي؟ تتحسب ازاي؟ ماشي، انا عارف انها بالكيلو، بالكيلوات 4000 كيلو. ماشي، 4000 كيلو دي في فلوس قد ايه دلوقتي؟ ده في شهر. ومع ذلك ما تغيرش، فضل على ما هو عليه، فضل على ما هو عليه، مروا بالمرحلتين ما تغيروش. ودي ان شاء الله نبقى نخليها في درس، في خطبة تانية ان شاء الله مكملة للخطبة بتاعت الجمعة اللي فاتت اللي هي أخلاق الكبار، ما تغيروش. في ناس بقى ربنا يعافينا بمجرد ما الفلوس بتجري في ايديه بيتغير تماما. فخدوا بالكم من النماذج اللي ربنا ذكرها في القرآن، وقال لك كل النماذج دي هلكت بسبب ان هي ضاعت، بسبب ان هي دخل في قلبها العجب بسبب الفلوس. خدوا بالكم، هي قاعدة يا ولاد، قاعدة. بعد ما هم قالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ربنا قال لهم يا محمود، قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا ايه زلفة. حبيبي انت مش قدرك ولا مكانتك بفلوسك قد ايه. السؤال بيقول انا عندي فلوس كتير يبقى قادر عند ربنا عالي، قال له لا، المسألة مش كده. انت قادرك عند ربنا مش بفلوسك، قادرك عند ربنا مش بفلوسك ولا بأولادك، ولكن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الايه الضعف بما عملوا وهم في الغرفات ايه آمنون. هم دول الناس ايه، لا مش اللي قربت من ربنا فلوسك قد ايه، ولا راكب عربية نوعها ايه، ولا الساعة اللي في ايدك ماركة ولا مش ماركة، مش ده اللي قربك عند ربنا، ولكن اللي قربك عند ربنا الا من ايه، ها، من امن وعمل الصالح، دول اللي لهم جزاء الضعف عند ربنا سبحانه وتعالى. والنبي قال لنا نفس المعنى ده، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، وفي رواية ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم وايه واعمالكم. طيب الجزئية الثالثة، واد يا باسل معايا؟ طيب يبقى الجزئية الاولية كانت ايه؟ اول حاجة تكلم عنها النهاردة، لا انت قول ما تقول يا ابني. ايوه الجزئيه الاولانيه كانت ايه؟ ماشي، يبقى الفلوس اللي تعطل عن الدين. الله ينور عليك، الله عليك يا استاذ. طيب الحاجه الثانيه الكبر والعجب والغرور بهذه الامور. الحاجه الثالثه التنافس المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جاله مال من البحرين صلى الله عليه وسلم، بص على المال قدامه فلوس، فالنبي بدأ يوزع، اتبقى عقد كده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العقد ده بعصايا كده يرفعه ويقع، يرفعه ويقع، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. انبساط الدنيا للإنسان ده شيء كويس، دي نعمة من عند ربنا، ربنا يوسع عليكم يا رب، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فيحدث إيه، ها، فتنافسوها كما تنافسوها أي من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. مطعمين جنب بعض، واحد ربنا موسع عليه قوي بتاع شاورما، وواحد تاني مش شغال أرزاق، يوم اللي مش شغال علشان يخلي الزباين دول يجوا عنده يعمل ايه، والله انا شفت الكلام ده بعيني، شفت الكلام ده بعيني، يوم رايح مبلغ شرطة التموين والصحة ان الراجل ده بيعمل الشاورما من ايه، من لحم كلاب، خدت بالك، تيجي بقى الشرطة والحملة والدنيا واقفة قدام المحل ومش عارف ايه، وده يدفع الراجل التاني ده يدفع مبلغ في جريدة من الجرائد ويجيب لك بقى ايه صورة كلاب مشوية كده ويقول لك مطعم كذا كذا مش عارف فيه ايه، خدت بالك، والناس تشوف الكلام ده في الجرايد، وبعد ذلك برضو الناس ايه، برضو الناس واقفة ايه ده، ممكن ما يكونش رزق، ممكن يكون ناس خدت على كده اصلا. ممكن تكون ناس خدت، ايه المشكلة، لحم كلام لحم قطط اي حاجة مش مشكلة يعني، خلاص يعني. فبعض الناس ممكن ربنا يا رب يرزقنا وياكم الحال الطيب دايما، في ناس خاص، ولكن سبحان الله هو دي حتة التنافس بقى. التنافس معناه ان انا اتمنى زوال ما عند اخي من مال، وتشوف ده بقى بين الشركات الكبيرة، بين المحلات الكبيرة، بين الصناعية، بينهم بين بعض. اللي منكم بقى ساكن في حتة شعبية يعرف الكلام ده كويس. يعني مثلا شوف التنافس وصل لدرجة ايه، ممكن يجيب له بلطجي يضربه، ومش يضربه مثلا كانوا زمان يخبطوا في وشه في دماغه، لا ده يجيله علشان يقطع له الصابع ده. ده ليه؟ عجزه خلصت. في ناس كده، ان والعياذ بالله التنافس على الدنيا يخليها ان هي والعياذ بالله تعمل الحرام وتعمل الغلط وتعمل الفساد وتعمل. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كيف انتم اذا فتح الله عليكم فارس وكسرى، فارس والروم، هتعملوا ايه بقى لو ربنا سبحانه وتعالى فتح عليكم فارس والروم؟ شوفوا يا جماعه الناس اللي امتثلت لكلام النبي، قالوا يا رسول الله بل نصبر. فقال إنما أخشى عليكم أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ما يخليش قلبك يزيغ إلا الدنيا دي. ولكن سبحان الله الصحابة الفارق بينهم وبيننا يا محمد إنه لما سمع الكلام ده ما تنافسش، لدرجة إن عمر رضي الله عنه لما جات له كنوز كسرى، لما جات له كنوز كسرى، الكنوز كلها جت واتحطت في بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين ما عادش ايه؟ ما عادش مكفي. ابو حاطينها فين؟ حاطينها في المسجد. والناس تخش تصلي تبص هو في ايه؟ ده كنوز كسرى بس. يصلي ويمشي. عمر رضي الله عنه دخل المسجد فبص على الكنوز كده فلقى حاجة كده فوق بتلمع كده. فقال لهم ايه اللي بيلمع فوق ده؟ قالوا له ده التاج بتاع مين؟ بتاع كسرى. فقام قايل ان قوما عفوا عن مثل هذا انهم لأمناء. مش يخشوا على اولاد رجب، مش يخشوا على اولاد رجب، يجيبوا عليه بطيء. ماشي. فسيدنا عمر بيقول معقول؟ معقول الكنوز مالت بيت مال المسلمين والكنوز بعد كده جت؟ طب بالله عليكم، بالله عليكم، تخيلوا ان ربنا عز وجل اكرم كده وجبنا الحاجات دي حطيناها هنا في المسجد. والله انت هتصلي المغرب من هنا وقبل ما هتقول السلام عليكم ورحمه الله هتلاقي ايه؟ بس ربنا يستر بس على عواميد المسجد ومصاحف المسجد ومراوح المسجد ما تتخذش كمان. فعمر بيقول إن قوما عفوا عن مثل هذا إنهم لأمناء. فموحد قايم كده من وراء ما قال له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو خنت لخانوا. انت ايدك كانت نظيفة. فكانت النتيجة، فكانت النتيجة إن كل اللي حواليك كان عفيف، ولو كنت في يوم من الأيام خنت كان إيه اللي حصل؟ كان كل خانه لما يشوف التاج بتاع كسرى مرمي كده. هو التاج ده ممكن يكون بكام يعني؟ ممكن يكون كام يعني؟ انت ممكن تركب عجلة بكام مثلا؟ طيب لما الرئيس يركب عجلة هتبقى عجلة بكام مثلا؟ شوف تخيب انا بنتكلم على التاج بقى ممكن تكون المسألة عاملة ازاي.
سيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى احنا خدنا كده المشكلة الأولانية في المال هي التعطيل عن طاعة الله، اثنين دخول العجب والكبر على قلب العبد بسبب المال، ثلاثة التنافس المذموم في الدنيا والذي يؤدي إلى هتك أعراض أو إلى والعياذ بالله إراقة دم، أو يؤدي إلى والعياذ بالله حتى أن أنت في يوم الأيام يبقى الغلط بسيط في حق أخوك بسبب التنافس على الدنيا. الأمر الرابع بقى سريع عشان بس نلحق نخلص درس النهاردة. الأمر الرابع هي مسألة أنك تمنع هذا المال من الحقوق المتعلقة به، انك تمنع هذا المال من الحقوق المتعلقه به. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا وفي القران طبعا ربنا عز وجل اتكلم على الجزئيه دي كتير قوي، على جزئيه ان في يوم من الايام ممكن مثلا يكون الدين محتاج جزء من مالك وانت تبخل، او يكون في فقير محتاج لجزء من مالك وانت تبخل، او يكون من الايام حد من اهلك محتاج جزء من مالك وانت تبخل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ اولا الصنف الاول مذموم، صنف المنافقين والعياذ بالله. في وقت غزو تبوك، وقت ما كانوا
وقت ما كانوا المسلمين في هذا الوقت في شدة وفي حاجة للمال وتجهيز جيش تبوك، إن ربنا عز وجل بيقول لنا إيه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وإيه؟ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. في عز مكان الإسلام النبي جهز جيش 30,000 مقاتل، النبي يحتاج أموال ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس ويحط الناس على الجهاد، دول واخدين جنب مش عايزين ان هم. طب انت فرحان بده؟ فربنا يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. الناس ده الناس دي فرحوا ان هم لما كان الدين محتاج هم بعدوا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ادي انموذج. انموذج تاني ان يبقى في شده ومجاعه وضنك والفقير والفقراء محتاجين واليتامى محتاجين والمرضى في المستشفيات محتاجين والناس تبخل. قال الله سبحانه والذين يكنزون الايه ها الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بايه بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الايات. منهم ايضا اللي يبقى مثلا له جار محتاج، له واحد قريبه محتاج، صاحبه محتاج، ومع ذلك هو متخلف عنه، ده مصيبه اصلا. النبي يقول انما الدنيا لاربعه نفر. اسمعوا بقى والتقسيم ده لانه تقسيم مهم جدا. رجل اتاه الله عز وجل العلم والمال. شوفوا العلم ممكن بي 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 بيرتب اولوياتك ازاي. طول ما انت تكون عالم تبقى فاهم تبقى ماشي ازاي. رجل اتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه. حد من قرايبي محتاج، انا اول واحد واقف. حد في البلد عندنا بيمر بكرب، انا اول واحد واقف. خدت بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم فهذا باعلى المنازل. ورجل اتاه الله العلم ولم يؤته المال، عنده علم بس ما عندوش فلوس، فيقول لو ان لي مثل مال فلان الراجل العالم ده لانفقته مثل ما ينفقه. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فاجرهما ايه؟ دول في اعلى المنازل فوق خالص. صنف الثالث ورجل اتاه الله المال ولم يؤته العلم فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بايه؟ باسفل المنازل. ليه؟ ربنا اداله المال ومنع حق هذا المال. واما الرابع رجل لم يؤته الله مالا. انت فتنه، انت فتنه يا باسل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو ان لي مثل مال فلان لانفقته مثل ما ينفقه. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما ايه؟ ليه؟ ربنا اداله المال ولم يعطي حق هذا المال. وعلى فكره يا اخواني ده دي في الاخره، باسفل المنازل واعلى المنازل دي اخره. وفي الدنيا مهدد تهديدا يقينيا بسلب النعمه ان المال ده يتاخد. حد يجيب لي دليل على ان انسان اتاه الله سبحانه وتعالى مالا وبخل به يؤخذ منه هذا المال؟ احسنت. نبأ الثلاثه الابرص والايه والاقرع والايه والاعمى. الثلاثه عندهم مشاكل، كل واحد منهم سأل ربنا سبحانه وتعالى انه الاقرع يبقى عنده شعر والاعمى يشوف والابرص جلده يبقى ايه؟ ليه؟ لان الناس استبشعت منهم. فاتى الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم ما اراد، واعطى لكل واحد منهم صنف من النعم او من النعم. واحد ربنا اداله البقر، واحد ربنا اداله الغنم، واحد ربنا اداله الابل. وبعد فتره خد بالك، لان ممكن في يوم من الايام السائل اللي جاي يسالك ده وانت عارف ان هو محتاج يكون ابتلاء من الله وفتنه من الله، انت هتعمل ايه؟ انت كنت اقرع واديتك الشعر عشان ما حدش يستبشع من منظرك، واديتك غنم، وانت كنت ابرص اديتك الجلد الحسن وشلت البرص عشان الناس كانت زمان لما تيجي تسلم عليها يخاف يمد ايده لا يجيله المرض، فالابرص ده ادينا لك الجلد الحسن شلنا عنك المرض وادينا لك البقر. والايه؟ والاعمى برضه ربنا اداله العين اللي يشوف بيها واداله الايه؟ برضه جزء من المال. وبدات الاموال تزداد، وكل واحد منهم الاموال اللي خدها بقت ما بين جبلين تملى وادي من الحاجات دي. ثم ان الله سبحانه وتعالى ابتلاهم، بعث ملكا في صوره سائل، بعث ملك في صوره سائل فرح للأبرص قال له اديني مما أعطاك الله. قال له لا والله أصلنا ما عنديش، أصلنا الحكاية، أصلنا الرواية. فقال الملك اللهم إن كان كاذبا فأعده إلى ما كان. فسلب منه المال وعاد كما كان إيه؟ أبرص. الثاني راح له الأقرع قال له اديني، قال له اصل ما فيش والحكاية والرواية وما عندناش وعد علينا بكرة لعل بكرة. فقال اللهم إن كان كاذبا فأعده إلى ما كان. فسلب منه المال وسلب منه الإيه؟ عد أقرع كما كان. الأعمى لما راح، الأعمى لما راح له بقى هذا الملك قال له السائل قال له أعطني، قال هذا مال الله، ده مال ربنا، خذ ما شئت ودع ما شئت. خذ يا عم ده مش فلوسي والله، ده بتاعت ربنا، خذ اللي انت عايزه، حق من الحقوق، خذ اللي انت عايزه. فكانت النتيجة فدعا له بالبركة فبارك الله له في نعمته، سواء نعمة البدن أو نعمة المال، ووسع الله عليه. فمن ضمن المشاكل المتعلقة بالمال ان ربنا يعطيك المال ولا تراعي الحقوق، تبقى عارف ان في حد واقع في كرب وانت اصل ما حدش عارف بكرة في ايه. يا اخي بكرة ده من تدبير ربنا، بكرة ده من تدبير ربنا. وما رأينا ابدا احدا اعطى، ما رأينا ابدا احدا اعطى الا واخلف الله عليه اضعاف اضعاف ما انفق. وخلي ليك اسوة حسنة في الاعمى، اتعلم منه انه سبحان الله لما قال للسائل عم خد اللي انت عايزه، احنا كنا مش لاقيين حاجة اصلا، خد اللي انت عايزه، دع اللي انت عايزه، ده مال ربنا، ده فلوس ربنا، خد يا عم اللي انت عايزه. كانت النتيجة ساعة العطاء من الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن المشاكل المتعلقة ايضا بالمال ان يعطيك الله المال ولا تتقي الله في هذا المال. الناس اللي ربنا عز وجل وسع عليها زي ما عمل للشركة بتاعته محامي، وللعيلة محامي بيسموه محامي عيلة، والدكتور بتاع العيلة، والمهندس بتاع العيلة، ومش عارف ايه. يا اخي خلي عندك داعية او الشيخ بتاع العيلة، لما اجي اطلع زكاة مالي اسأل انا والله عندي كذا، لي كذا، عملت كذا، سويت كذا، يا شيخ انا يبقى زكاتي ايه؟ والله يبقى زكاتك مثلا 10 قروش. انها مش زي ما بعض الناس بتعمل، تلاقيه واقع في طامة من الطوام الكبرى بسبب انه ما بيسألش في مسائل الزكاة. يعني انا اعرف واحد قعد اكتر من 25 سنة، من اكتر من 25 سنة ربنا اداله اموال، والاموال كل سنة بتزيد، فهو يبص في اخر السنة الزيادة قد ايه، انا عندي راس مال مثلا 100,000، الزيادة قد ايه 20,000، فبيطلع الزكاة على 20,000 بس، وما يعرفش ان الزكاة بتطلع على الكل. فشوف كم سنة ماشي غلط وكم سنة حقوق ضاعت. يا جماعة نراجع نفسنا في حاجة زي كده. أحمد وكل الشباب اللي شغالين في جمعية خيرية، لازم الجمعيات الخيرية يكون لها مشرف عشان نبقى عارفين الحقوق ماشية ازاي، وهكذا. يبقى إذن تعطيل عن الطاعة، العجب والغرور، التنافس، المنع في وقت الحاجة، منع الحقوق المتعلقة بالمال. الأمر الخامس، احنا اتكلمنا على اكتساب المال من حرام الدرس اللي فات كله، في بقى جزئية مهمة جدا، وهي جزئية بقى انفاق المال. ممكن المال يكون جاي من حلال، ممكن يكون المال جاي من ايه؟ من حلال، بس لما نيجي نصرفه نصرفه غلط. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال واستفزز منهم من استطعت بايه؟ بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك وايه؟ وشاركهم في الايه؟ في الاموال. يعني ايه بقى وشاركهم في الاموال؟ حد يعرف؟ قال الحسن شاركهم في الأموال دفعهم إلى جلبها من حرام وبذلها في حرام. وقال أيوب السختياني رحمة الله عليه وشاركهم في الأموال، أي دفعهم وأزهم أزا إلى معصية الله بها. هي جاية حلال بس خلاهم ينفقوها فين؟ في الحرام، في الغلط، خدت بالك؟ وقال سدي ومجاهد وعكرمة وشاركهم في الأموال، معناها أي ينفقون أموالهم فيما حرم الله. يبقى هو جابها من حلال وهو عدى منه في الجزئية دي، يعني عدى مني في جزئية انه ما خلاني ما جبتش أموالي من حرام، ما قدرش عليا في مسألة الايه ان انا اجيبها من حرام، فضحك عليا وانا ايه وانا بصرفها، فخلاني انفقها فين؟ في حرام. مش كده؟ فلازم ناخد بالنا برضو من هذه الجزئية، جزئية انفاق المال، لان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المال وهيسألنا عن المال هيسألنا من جهتين مش من جهة واحدة بس. الجهة الاولانية هي جهة ايه؟ من اين ايه؟ انت جايبه منين؟ والجزئية التانية ايه؟ فيما انفقت، انفقته فين؟ فانا المال انا مسؤول عنه في جزئيتين، جبت منين وحطيت فين؟ ماشي كده؟ يبقى كده احنا خدنا النهاردة 6 ضوابط مهمة جدا برضو متعلقة بمسألة الصورة الاولية من صور الاكل اللي ذكرت في القرآن، وهي اكل الاموال اللي هي المتعلقة بشهوة البطن. تكلمنا الان عن صورتين، الصورة الاولية قلنا صورة الشهوة المتعلقة بالمال، خدت بالك دي احنا عدنا فيها محاضرتين، ان شاء الله يتبقى جزء بسيط جدا جدا جدا، الا وهو مسألة شهوة بقى البطن اللي الحاجات المحرمة اكلا بقى اكل حقيقي، هنتكلم عليها الاسبوع الجاي في 5 دقائق. ونبدأ بقى ان شاء الله باذن الله في جارحة من الجوارح الخطيرة جدا، وهي جارحة العين. انا اخرتها شوية بس العلة يعني، فباذن الله الدرس الجاي 5 دقائق بكثير قوي ان شاء الله، فيما يتعلق ب الاكل الاطعمه المحرمه علينا، الاطعمه المحرمه علينا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. اشتغل مننا 5 دقائق بكثير قوي ان شاء الله، ونقولها بعد الدرس، والمره الجايه تبقى في العين على طول. هنقولها ان شاء الله بعد الصلاه، نقولها ان شاء الله بعد الصلاه عشان نبدا الدرس الجاي على طول في جراحه الايه؟ في جراحه العين ان شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والباب ده ما حدش يستقله، وده باب من الابواب غير المطروح عليكم اصلا. يعني معظمكم وبيدرس فقه مثلا خد كتاب الطهاره والصلاه والصيام، بس مين درس مثلا في الفقه كتاب الاطعمه والاشربه؟ حد خد قبل كده الكلام ده؟ الا القليل، صح؟ وللاسف ده بيخلينا نقع في بعض المشكلات اللي احنا اصلا مش واخدين بالنا منها. يعني اضرب مثال كده وهيجي ترتيبه الان، بس المثال عشان اقول لك ممكن عدم علمنا بالابواب الفقهيه دي يخلينا نقع في حاجه غلط. يعني مثلا احنا في رمضان اول حاجه في رمضان بنعملها على الفطار او بتاكلها او بتشربها على الفطار، بتشرب ايه؟ تمر، تاكل تمرايه وشويه وتشرب شويه ميه، وترجع بقى البيت تلاقي الحاجه عامله لك بقى ايه؟ كوبايه قد كده التمر بالزبيب بجوز الهند اللي هو الايه؟ خشف. طيب احنا دايما عادتنا في رمضان بناكل عادي الخشاف، زبيب بتمر، مع ان ده حرام. انتوا دايما كده تحرموا لنا كل حاجه، واقفين لنا بكل حاجه. طب واحده 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 واحده، تاكل تمر. اولا النبيذ عندنا في اللغه، النبيذ في الشرع عندنا اللي هو حاجه اتنبذت جوه الميه، يعني التمر جوه الميه اسمه نبيذ، نبيذ تمر. ماشي، وصلت كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ التمر بالزبيب، نهى عن الاثنين يتجمعوا مع بعض، واخد بالك؟ والاحاديث في ذلك رواها البخاري وراها مسلم. والعلماء قالوا طب هو ليه النبي نهى بين الاثنين دول؟ هياتي الان في التفصيل، بس بقول لك ادي دي حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بنقع فيها، وهي حاجه النبي نهى عنها واحنا واقعين فيها كلنا. طبعا بعض نعد بقى الايه؟ الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا اكلها. واحد، أول حاجة ربنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فأول حاجة الذبائح اللي ذبحت عند أقوام لا يذكرون الله عليها دي محرم علينا أصلا إن احنا ناكلها. أنا مسافر الصين رايح أجيب بضاعة، فدخلت مطعم فهم هناك أصلا الصين بوذيين أصلا ما بيسموش على الذبائح، يحرم عليك إنك تأكل هناك. تدور على مطاعم، تدور على مطاعم بتتبع على الطريقة الإسلامية، ما لقيتش كل اشياء نباتيه، لان ذبائحهم مما لم يذكر اسم الله عليها. طب ده علشان هم مجوس بس بيعبدوا نار او بيعبدوا بوذا بس؟ اه. طب لو في مكان فيه نصارى الله عز وجل اباح لنا ان ناكل من طعام اهل الكتاب، قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم وطعامكم حل لهم. فباح الله اكل اهل الكتاب من اليهود والنصارى، لبس ان احنا كنا اكلهم. وثبت في الحديث المعروف المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة، عند الشاة المسمومه كانت عند امراه ايه؟ عند امراه يهوديه. فاول حاجه عندنا محرم علينا احنا ناكل مما لم يذكر اسم الله عليه. اثنين، من الامور المحرمه علينا ايضا اكل الميته. اكل الميته وهي اللي ماتت رغم انفها، بغير ذكاة شرعية. ذكاء بإخراج اللسان، ذكاء شرعية لها الذبح. فكل من مات بالكهرباء أو بالصعق أو غير ذلك ده حرام أصلا إحنا نأكله، لأن ده ميت أصلا، لأن ده ميت. ويحرم التعامل أيضا مع، يعني مثلا طب هل يجوز لي أنا هودي مثلا فراخ مثلا أوروبا، الناس أصلا هم عايزينها كده، هل يجوز لي أنا أتعامل معهم كده أن أنا أصعك الفخ ده لهم؟ لا حرام برضو، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللي يموت الميتة إذا كانت بغير زكاة شرعية يحرم أكلها، حرمت عليكم الإيه؟ الميتة كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا نوعين من الميتة ربنا سبحانه وتعالى أحلهم، وهم السمك والجراد. قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، السمك والإيه؟ والجراد. يبقى أول حاجة مما لم يذكر اسم الله عليه، اثنين الميتة، ثلاثة الدم، يحرم علينا أكل أو شرب الدم بكل صوره إلا حاجتين اللي هم الكبد والطحال، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا ذلك. أربعة من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى برضو حرم علينا أكلها، كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، كل حيوان بيأكل بأنيابه، أسد ذئب وكده حرام علينا احنا ناكله، وكل جارحة من جوارح الطير اللي بتصد بالإيه؟ بالمخالب. النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا ان احنا ايه ناكلها. ليه؟ ليه؟ انا قلت لكم قبل كده ان ابن القيم رحمه الله عليه بيذكر بيقول ان من علل الشرع ان كثره المخالطه بتنتقل الطباع من الشيء للشيء. يعني مثلا اسلام مثلا غضوب جدا وانا ماشي معاه على طول، بتكون نتيجه ان كثره المخالطه الغضب اللي عنده بقى ايه؟ بقى عندي، لان الطبع لص طبع سراق، صح كده؟ فكثره مخالطه هذه الحيوانات اللي هي بتاكل بانيابها او الجوارح اللي هي بتصد بتكون النتيجه، بتكون النتيجه الحتميه ان كثره مخالطتي ليها هتكون نتيجه ايه؟ ان طباعها تتنقل ليا. فالمؤمن مش كده، المؤمن مش جارح، المؤمن مش مؤذي، المؤمن لا، ده حرام. ف ده امر. الامر اللي بعد ذلك، اي اكل يؤدي الى الاسكار فهو مما حرمه الشرع. اي اكل يؤدي الى الاسكار مما حرمه الشرع، لان العله مش في الاسم ولكن العله في الاثر. يعني مثلا بعض الشباب النهارده يشرب حشيش ويقول لك الحشيش مش حرام، هو ربنا لما حرم حرم ايه؟ الخمره اللي هي ايه؟ من عنب بس. الله عليك يا استاذ، فعلا ايه يا عم الكلام ده؟ ده كلام فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر ها خمر. تقول لك بس الحشيش ما بيسكرش. طب السؤال بيعمل ايه؟ يقول لك هو بيبسط بس. طيب هو السؤال، هو مش غير عقلك اصلا؟ يعني انت مهموم غطى على عقلك فحولك من حل لحل؟ ما هو ده اللي بيعمله خمر. فكل مسكر، نص واضح، كل مسكر خمر. وقال عمر والخمر ما خامر العقل، اللي بيغطي العقل. فكل ما يغطي عقل الانسان فيذهبه او يحوله من حل لحال فهذا والعياذ بالله مما وردت النصوص الشرعيه على مساواته في الخمر في الحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر حشيش بانجو اطران اي حاجه. شوفوا يا جماعه، شوفوا التحذير، مدمن الخمر يلقى الله يوم القيامه كعابد وثني. اللي كان بيعبد اللات والعزى ابو جهل، يجي يوم القيامه اللي كان بيشرب الحاجات دي هما الاثنين ماشيين مع بعض، مانجشين مع بعض يوم القيامه، مصيبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عنها، يقول الخمر ام الفواحش. في حديث عثمان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الخمر ام الفواحش، وفي روايه ام الخبائث. ثم ذكر لنا حال رجل من بني اسرائيل احبته جاره له، جارته حبته فعايزه تغويه وتجيبه، فارسلت جاريه لها ان يساعدهم في امر. فجاء الرجل بحسن نيه، فكان كلما دخل الى مكان اغلق الباب حتى دخل اليها في دارها، الدار بقى اللي هو البيت من جوه خالص في الاوضه بتاعتها، فوجد غلاما صغيرا ووجد توراة ووجد صنما وكأس خمر والمرأة تدعوه إلى نفسها. قالت والله لا تخرج إلا بعد أن تصنع واحدة حاجة. بص يا تعمل حاجة من الخمسة دول، يا تسجد للصنم، يا تهين التوراة، يا والعياذ بالله ترتكب الفحشة، يا تقتل الطفل، يا تشرب الخمر. فهو النهاردة بقى بعقله أم قيل إيه قال لهم ضررا، وما ينفعش أسجد للصنم، ولا ينفع أننا أدوس على التوراة، ولا ينفع أننا أقع في الفحشة، ولا ينفع أننا إيه أقتل الغلام، كلها مصايب. قال صلى الله عليه وسلم فشرب الخمر ففجر بالمرأة وأهان التوراة وسجد للصنم وقتل المرأة فاجتنبوها فإنها أم الخبائث. وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح كل شر، يعني الخمر، الخمر هي مفتاح لكل شر والعياذ بالله. ده يا إخواني بقى في كل ما يتعلق بيها وتداخل تحت مسمياتها وتحت أنواعها بصورها، سواء بقى حشيش بانجو، سواء كان حقن، سواء كان بودرة، سواء كان كيمياء، كل ده حرام. جابوا أدوية وشربوها، ما هديك كيمياء، هديك كيمياء، جابوا أدوية وشربوها. أو مثلا من اللي داخل معانا في نفس الحكم ده مثلا اللي بياخد الترامادول عشان يذهب عقله، ما هو داخل في نفس الوضع. الترامادول ده يعطى لأصحاب الحالات الحرجة من المرضى والدكتور اللي يكتب، ساعتها ممكن نقول ماشي. إنما عكس ذلك والله لا تأتي إلا بالشر. أنا أعرف حد كان قريب مني جدا وحبيبي وأخ ملتزم، وكان بياخدها الحاجة كده يعني إيه، يعني مش عايز أقولها يعني. سبحان الله سبحان الله، الشاب ده دلوقتي يعني أدمن دلوقتي سبحان الله، يعني يبقى ماشي مرة واحدة تلاقيه مرة واحدة وقع وبدأ يتشنج، والله وبدأ يتشنج، مرة واحدة تلاقيه قاعد وعمال يخرج رغاوي كده من بقه، ضيع نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يدخلون حظيرة القدس يوم القيامة أبدا، يعني الجنة، مدمن الخمر، مدمن الخمر، ما ينفعش. وزي ما قلت لكم الخمر ده اسم جامع لحاجات كتير قوي جنب بعضها كده، خدوا بالكم ان ده كله ما ينفعش، كل ده حرام من الامور اللي ربنا عز وجل حرمها علينا. من الامور برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا من باب درء المفسدة، من باب سد الذريعة، زي ما قلت لكم الان، هو خلط التمر بالزبيب، خلط التمر بالايه، بالزبيب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والعلماء هنا اختلفوا هل النهي ده تحريم ولا كراهة. نقول الأصل في النهي إذا النبي نهى عن حاجة يبقى للتحريم، إلا إذا جاء دليل اللي ينقلها من التحريم للكراهة. يعني مثلا نهى النبي عن الشرب قائما، يبقى النهي ده إيه؟ حرام. طب ثبت إن النبي شرب قائما، انتقل من التحريم إلى الإيه؟ زي ما كنا بنقول في أصول الفقه، الأمر للإيه؟ للوجوب، الأمر للوجوب، النبي قال فعل كذا يبقى واجب، إلا إذا جت القرينة الصرفة من الوجوب للندب يبقى للكراهة، يبقى من الوجوب للسنية. النبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يبقى الأمر هنا إيه؟ وجوب لمن شاء، يبقى الأمر هنا انتقل من الوجوب للإيه؟ للاستحباب. فهنا النبي نهى وما جاش صارف يصفة من التحريم للكراهة، يبقى تظل على التحريم. بعض العلماء قال طب ده ليه؟ قال لك ده لعلة إن اقتران الزبيب مع التمر يؤدي إلى سرعة الإسكار داخل هذا المشروب، لذا نهى النبي عنه. عايز تأكل زبيب لوحده كل إن شرة تنزل في شوال زبيب براحتك، عايز تأكل تمر لوحده كل تمر إن شاء الله يا ربي تأكل تمر نخلة كاملة مش مشكلة، عايز تنقع ده عايز تنقع ده براحتك، إنما تجمع بين الاثنين. النبي إيه؟ نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، مش كده؟ إيه تاني فكروني؟ طبعا لحم الخنزير، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، وما أكل السبع إلى ما زكيتم وما ذبح على النصب، كل دي أمور برضو من الأمور اللي هي الأطعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه حرمها على الإيه، على الإنسان. لحظة لحظة، نقطة أخيرة برضو مهمة جدا، أنا سيبني الله يسامحك، الأكل أكل أكل إنك تأكل أكل وإنت عارف إنه جاي من الحرام، إزاي؟ هقولك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاله الغلام بتاعه وكانوا ممكن يشغل العبد مقابل إنه يجيب مثلا مبلغ له في اليوم، دي كان حاجة اسمها المكاتبة. المكاتبة إن أنا أعمل إيه؟ أنواع العتق، إن أنا أقول للعبد اللي عندي أنت حر، واحد. او المكاتبة، ان انا اقول له ايه والله انا هكتب معاك عقد، جبت لي 1000 جنيه خلال شهر 2-3، او ما تجيب لي 1000 جنيه كاملين انا هقول لك انت حر. ده اسم المكاتبة، كان بيكتبوهم ماشي. فكان الواحد يوم بيكتب انه يجيب 1000 جنيه، فواحد يوم راح من عند سيدنا ابو بكر، راح كان تكهن في الجاهلية، عمل نفسه كان في الجاهلية، والراجل اللي هو تكهن له ما ادالهوش الفلوس. بعد سنين طويلة قام جاي عاطل ابو بكر الايه، قام العبد ده ماشي في السوق في يوم، فقابل الراجل ده قال له تعالى انت عليك فلوس، هات فلوس مش هسيبك. فقال له خد الفلوس اهي، دي فلوس كانت جايه من ايه؟ من كهانه. فبعد ما جاب الاكل والشرب لسيدنا ابو بكر الصديق واكل من المال ده، قال له انت عارف المال ده؟ وكان كل يوم ابو بكر الصديق يسأله انت جبت الفلوس دي منين؟ يقول والله انا عملت كذا وسويت كذا. اليوم ده ابو بكر ما سالش، فقال له انت جبت الفلوس دي منين؟ فقال له، هو بيقول له انت ما سالتنيش انا جبت الفلوس منين؟ انني قد تكهنت في الجاهليه. فقال له تكهنت في الجاهلية. فوضع أصبعه في فمه ولازال يخرج ما أكل حتى ظننت أن نفسه ستخرج مع الطعام اللي بيخرج. فبرضو خد بالك إنك دايما لما تيجي تأكل عند حد، بس ده ما يفتحش علينا باب وسواس بقى، يعني ده ما يفتحش علينا باب وسواس. أنا واحد يقيني عارف إن فلوسه حرام 100%، مش من مختلط، لا 100% حرام لما كنتش عنده، مش كده؟ حماية من الأمور برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها في مسألة الأكل، إنك ما تاكلش فوق طاقتك. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده، فاكرين كل واحد أضرب ثلثه؟ فاكرينها؟ كنا معزومين في يوم عند حد يعني، فكان عامل الأكل مرتين عشان العدد كان كبير، مرة بعد صلاة الجمعة ومرة بعد صلاة العصر. ففي واحد قعد بعد صلاة الجمعة، مش هقول لك اكل، ده اكل اكل الناس، فخلاص بقى هو الراجل بقى على اخره بقى مخنوق منه يعني. فبعد صلاة العصر لقى ايه؟ داخل تاني، وسبحان الله كان بذنوبي يعني بذنوبي، ربنا يتوب عليا، ان كان من ضمن الحاجات اللي انا ابتليت بيها في اليوم ده ان صاحبنا ده ساب الدنيا كلها، ولما حب يقعد جنب مين؟ جنب انا بقى. فصاحب مثلا ايه، يجيب مثلا ايه نص بطه كده ويحطها قدامي، فيقوم باصص كده ويقول ايه بلدك يا شيخ. فانا ابص له اذنك معاك، ماشي اذنك معاك. فصاحب العزومه متضايق يعني، فيجيب مثلا ايه لحمه ويعمله كده، فيجيب اللحمه ويحطها قدامي، فيسكت شويه يقوم جاي ايه ضرب عينيه كده بعد اذنك يا شيخ. المهم بقى خلاص بقى انا خلاص. فهو بقى انا جبت اخري ولسه هتكلم، لقيت ايه صاحب المكان بقى ايه خلاص هو كمان جاب اخره. فقال له فلان حرام عليك، يعني انت جيت بعد الظهر بعد الجمعه واكلت واكلت اكل الناس مش عارف ايه، وجاي دلوقتي برضه بتاكل وراجل مش عارف ياكل منك والناس كلها، يعني يا اخي حرام عليك. ده حتى النبي بيقول طلت طعامك وطلت شرابك وطلت نفسك. قال له سمحت يا كابتن احمد كل واحد اضرب طلته. يعني الاكل الزائد عن الحد له ضررين. الضرر الاول ضرر دنيوي وانتم اعلم بذلك، خليك تاكل اكله من هنا وانزل بقى مثلا اتحرك اعمل حاجه انت تحس ان انت ايه في حاجه خانقك من هنا، ويا عيني بكل براءه كل حولك مش عارف انا حاسس ان انا مخنوق هنا مش عارف ليه، والله طبعا امراض وحاجات كتير جدا ممكن تصيب الانسان بسبب هذه الامور. اما الضرر الثاني هو الضرر المتعلق بالدين، الضرر المتعلق بالدين. انت منتظر ايه؟ منتظر ايه من واحد يعني اكل كتير جدا 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 في العشاء، فضل يكبس 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 يكبس، خد بالك ده متوقع انه ممكن بالليل يقوم لصلاه القيام، قام ايه يقوم لصلاه الفجر يقوم للظهر خلاص. ده متوقع انه لما يقرا قران هيعرف يركز. شوفوا اتفرجوا على حالنا في رمضان، نكبس على الفطار وتيجوا انهم تصلوا، والله العظيم انا ببقى لاقي الاخوه عاملين كده اصل كبس خلاص. يا جماعه الاكل ده بيسد العروق الموصله للفهم خلاص كبست. فخد بالكم برضو النبي قال طلت طعامك وطلت شرابك وطلت نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم طعاما شر منه بطنه. ما مال ابن ادم وعاء شر من بطن، وعاء شر انك تمليه تملاه اللي هو الايه البطن. فكل على على قدر المستطاع. انت ماشي معانا من اول الدرس حلو، هتيجي عند دي نقطه وسكتك. فدي نقط سريعه كده، نقط سريعه. اللحوم المجمده اذا كنا متيقنين ان هي على الشريعه الاسلاميه لا باس باكلها، هتخش بقى فيها اللانشون واللحوم المجمده وغيرها. اسال بس هل هي مذبوحه يعني الكرتون وهو جاي مكتوب عليه كده ولا لا؟ الشركه دي موثوق فيها ولا لا؟ مكتوب عليها وواثق من الشركه خلاص، كل بسم الله وتوكل على الله. انت حاسس ان انت في قلبك ريب، هاتها لي بس ومالكش دعوه. ماشي. الورع بقى يا عم حسين، فين الورع؟ طيب النقطة الأخيرة، طبعا الأسئلة كتير جدا على اللي حصل امبارح، ايه التأصيل الشرعي للي حصل امبارح؟ يلا، الطيار الأردني اللي اتحرق في الأردن في سوريا، ايه التأصيل الشرعي اللي حصل؟ لا يجوز، لا يعذب النار بالنار. بص يا اخواني وصحبايبي، ما ينفعش لما نيجي نحكم على حاجه تبص لطرف واحد، بل المؤمن العاقل الكيس الفطن هو اللي يبص على الحدث من كل الجوانب بتاعته. انا هحط لكم عده جوانب سريعه كده لابد ان هي تكون واضحه قدامنا كلنا، جوانب تفيد الكل. الفائده الاولى، كل من استباح لنفسه راق الدم أو هتك عرض، حتما لابد يسلط الله عليه من هو أظلم منه ليذيقه ألم ومرارة الظلم اللي هو أذاقه الناس قبل كده. قاعدة واضحة؟ قاعدة واضحة؟ ولا محتاجة تفصيل؟ واضحة. هتظلم ربنا هيبعت لك واحد أظلم منك يدوقك مرارة اللي أنت كنت بتعمله. دي واحدة. تانية، حكم الحرق. حكم الحرق، أنا نزلت النهاردة بحثين كنت عملتهم قديما على الصفحة عن حكم الحرق. هو من قال إن احنا نحرق استدل بأثرين، أثر لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأثر لسيدنا خالد. أما أثر أبو بكر إنه حرك الفجاء السلمي، فهذا الأثر في إسناده ثلاثة كذابين، في إسناده إيه؟ ثلاثة كذابين، فالأثر لا يثبت. أثر ثاني أن أبا بكر حرق رجلا، وهذا الأثر مداره على داود بن علوان وهو كذاب يضع الحديث. فإثبات أن أبي بكر قال أنه حرق بالنار لا يثبت عن أبي بكر الصديق، هذه واحدة. سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا خالد بن الوليد، هل هو حرق؟ قال لك أنه هو حرق واحد ملك بن نويرة في حروب الردة. هل خالد بن الوليد حرق؟ الأسانيد كلها تدور ما بين لوط بن يحيى اللي هو أبو مخنف وده كذاب، وما بين الواقدي والضاع، وما بين سيف بن عمر ضعيف. فلا يثبت ايضا قصه حرق خالد رضي الله عنه. بل في حد ثالث حرق، سيدنا علي بن ابي طالب حرق. حرق اتباع عبد الله بن سبأ لما قالوا له أأنت انت؟ قال من، بيقولوا لسيدنا علي أأنت هو؟ قال ومن هو؟ قالوا انت الله؟ قال فلما، سيدنا علي بيقول الكلام ده، قال فلما سمعت قولا منكرا اوقدت نارا ودعيت قنبره. قنبره ده اللي هو الغلام بتاع سيدنا علي اللي اوقد النار اللي حرق بيها الناس دي. ولكن انكر عليه من الصحابه، ابن عباس انكر عليه وقال له والله لو كنت مكانك لضربت اعناقهم لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه، ولا نحرق بالنار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا ايه؟ الا رب النار. فالقتل بالحرق ليست من الدين، وليس لها اي مستند شرعي لا من قران ولا سنه. يبقى احنا اتكلمنا ان دي عقوبه هو خدها نتيجه الظلم وهو ظلمه. اثنين، العقوبه دي اصلا ما تنفعش، العقوبه دي اصلا ما تنفعش، مش من الدين اصلا. حاجه ثالثه ودي حاجه برضو مهمه جدا لينا كلنا، انا طبعا شفت المشهد امبارح، هم ولعوا فيه من هنا ما كملش دقيقه ونص، ومره واحده وقع بقى بوسه هامده. فده هزني جدا جدا، ان نار الدنيا وما تحملهاش لدقيقة وبقى كده. طب نار الآخرة هتتحمل ازاي؟ اللي النبي قال فيها هي جزء من 70 جزء من النار اللي انتوا بتوقدوها في الدنيا. ده شوية بنزين وتولع فيه، خلصت. الفرن العالي بتاع صهر الحديد 3500 درجة، اضرب في 70 ضعف يطلع لك حر النار. يبقى درجة حرارة النار قد ايه؟ مين يتحملها؟ في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن أبي هريرة، أنه قال، أبو هريرة بيقول: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة أخرى حتى ابيضت، و1000 سنة أخرى حتى سودت. ده كلام أبو هريرة، والكلام له حكم الرفع لأن الكلام لا يقال من منطلق العقل، ماشي كده؟ طب ده ما تحملش دقيقة. وربنا بيقول: وإن يوما عند ربك إيه؟ وقال في آية أخرى: 50,000 سنة. طب حد فينا بقى في يوم من الأيام غلط واستوجب دخول النار لثانية، هيتحمل حاجة زي كده؟ ممكن يتحمل حاجة زي كده؟ ده شوية زيت كانوا بيعذبوا المسلمين زمان، بشوية زيت كده يتغلى شوية يحطوا المسلم كده يدوب. طب ونار جهنم؟ فدي بصراحة هزتني جدا، انه في لحظة وقع. الامر الرابع ان على فرض يا اخواني، على فرض ان في اصل شرعي بالحرق، اليس من الحكمة ان يكون عندنا مراعاة مصالح ومفاسد في اظهار حاجة زي كده قدام الدنيا كلها؟ كل انسان ربنا سخره الان في الدعوة هيعلم يقينا ان الحدث ده دعويا يفيد الدعوة ولا يضر. فرجوا على العلمانيين امبارح قالوا ايه والنهاردة بيقولوا ايه، فده فين المصالح والمفاسد؟ يعني فين قضية المصالح والمفاسد؟ أنا خد بالك إن أول نقطة أنا قلتها هو الولد ده طلع ضرب وقتل نساء وأطفال وكلام ده وخد جزاؤه، إنما أنا بتكلم الآن على الدعوة كدعوة، فين مصالح ومفاسد هنا؟ مفيش مصالح ومفاسد. إن الدعوة ممكن في أوروبا تتأخر قد إيه؟ ممكن الدعوة في أماكن تتأخر قد إيه؟ في مصر ممكن الدعوة تتأخر قد إيه؟ خدت بالك؟ فانت خلاص عندك يا اخي ما تظهرش الكلام ده قدام الناس دي كلها. ده انت لو عندك مستند شرعي، انما انت ما فيش مستند شرعي اصلا حاجه زي كده، ولكن كما قلت لكم، اللي ظلم ربنا بيسلط عليه من يذيقه مراره نفس الكاس اللي سقى بيه الناس. جميل. الجزئيه اللي عايز برضو اكد عليها ان العنف في التعامل مع الناس مش هيولد طبطبة، ولكن العنف لن يولد إلا يقينا العنف لن يولد إلا عنف. دي كانت بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر من الجهة الشرعية ومن الجهة الدعوية، مراعاة مصالح ومفاسد، عشان المسألة برضو تكون واضحة. الجزئية الأخيرة اللي أختم بيها، وهي اللي أنا دايما بقول عليها، إحنا لسه قدامنا بدري شوية. الناس اللي بتتعجل النص لسه قدامنا بدري شوية. اتفرج امبارح، بس طبعا النت كله اتقلب امبارح طبعا على الموقف اللي حصل. واحد يقول يا جماعه، يعني واحده امبارح كاتبه كده في كومنت عندها، او كاتبه مثلا بوست عندها مثلا بتقول ايه: انا مش قادر انام، المنظر بشع، المنظر مش عارف ايه. قام واحد داخل خبطها: يا منافقه، يا كفره، يا بنت 60 في 70، وانت مش فاكره اللي حصل هو عمل ايه؟ طب ده دي دعوه ولا ده دين؟ انا امبارح انا كتبت البوستين بتوع حكم التحريق، وكتبت مقال عن تعليق على الحدث كله. فقام واحد داخل كده قام قال لي ايه مش عارف ايه، يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. بس دي كتر الف خيرك. بس اذا كانت دي اخلاقياتنا عند وجود خلاف، احنا بنتكلم على مساله التاصيل الشرعي، ما بتكلمش على التاصيل السياسي، انا بتكلم على التاصيل الشرعي. التاصيل الشرعي بيقول ظالم قتل وحرق وعمل وسوى وربنا اداله جزاء. فدي تخلي ناس بقى ايه، ايوه كده يا شيخ قول يا شيخ، ناس تانيين تقول الحرق حرام والعقوبه دي ما تنفعش. واحد قال لي بالنص كده ايه، ألسنة حداد على المجاهدين مش عارف ايه النفاق فمش هي دي الخلافات، مش هي دي، يعني انت بتاصل مساله شرعيه، تقول ده كذا وده كذا، فده ياخد منك الحته اللي عاجبها اللي هي عاجباه، وده ياخد منك الحته اللي هي عاجباه، وفي الاخر ده بيشتم وده بيشتم. مش عشان احمد جلال ده، بصوا امبارح على كل حد يتكلم في القضيه دي الكومنتات كلها لتحت، ما بين واحد بيشتم وما بين واحد ايه بيشتم برضه، يعني يعني واحد بيشتم واحد مؤيد، يعني مؤيد وبيشتم. لا يا جماعه مش كده، يعني على فرض ان في خلاف اصلا في وجهه نظر، انا بتكلم كحكم شرعي، هل ابو بكر عمل كده؟ ابو بكر ما عملش كده، يعني نسب لابو بكر حاجه ما اتعملتش اصلا. انا شايف ان ده غلط، فانا كتبت ان ده غلط. انا شايف ان هو الولد ظلم، فانا كتبت انه ظلم. بص حبيبي، بص حبيبي، انا عندي اللي بيحكمني مش كلام حد، انا اللي يحكمني شرع دين. النبي عندي قال لا يعذب بنار الا، يبقى المساله واضحه. معلش معلش، احنا عندنا لا، يعني مش احنا اتعلمنا كل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر بس. انا عندي علي لما عمل كده الصحابه قالوا لا ده ما ينفعش، ما خدت بالك؟